شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بكم أحبتنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج شارع المتنبي الذي يتضمن جولة في أروقة شارع الثقافة للإطلاع على آخر الإصدارات والتعرف على أنشطة الشارع من ندوات ثقافية وفكرية وخدمية وسياسية. وفي جولة اليوم سنلقي الضوء على إصدار العدد الأول لجريدة جديدة بعنوان جريدة الزعفرانية التي وزعت في شارع المتنبي، كما سنكون مع الندوة التي نظمها المركز العراقي للتنمية الإعلامية والندوة معنونة واقع القشلة وتطورها، وسنجري لقاء مع محافظ بغداد السابق صلاح عبد الرزاق للحديث عن آلية تطوير بناية القشلة التراثية، ونختتم جولتنا مع المظاهرات التي نظمت قرب تمثال المتنبي لعدد من الصحفيين والمواطنين للتنديد بالانتهاكات المتكررة التي تطال الصحفيين من قبل حمايات المسؤولين ورجال الأمن، وسنلتقي بنقيب الصحفيين للحديث عن أهداف هذه الوقفة الاحتجاجية وإجراءات النقابة بهذا الصدد.
شارع المتنبي.
أعزائنا المستمعين، يشهد شارع المتنبي في كل أسبوع احتفالات متكررة بولادة إصدار جديد، ويتم توزيعه بين صفوف المثقفين ورواد الشارع بطريقة كرنفالية تتسم بالتمدن والتلقائية. وفي هذا الأسبوع تم الاحتفال بإصدار العدد الأول لجريدة الزعفرانية التي تصدر من رابطة أبناء الزعفرانية، وهي إحدى مناطق بغداد الشعبية. وللتعرف على أهمية هذا المطبوع والجهات التي تشرف على إصدار الجريدة وسبب الاحتفال بها في شارع المتنبي، كان لنا هذا اللقاء مع رئيس تحرير الجريدة الكاتب لطيف تشيشان.
جريدة الزعفرانية جريدة صدرت، وحاولوا أبناء الزعفرانية، تجمع اسمها أبناء الزعفرانية، حاولوا يصدرون جريدة اسمها الزعفرانية لإيصال صوتهم إلى أصحاب القرار المسؤولين اللي يكون يومهم قرارات إصلاح ومعالجة الأخطاء، معالجة الجانب الخدمي.
هذا أول عدد، ودا أشوفكم مسوين حملة لتوزيع الصحيفة في شارع المتنبي.
طبعا حضرتك تعرف أنه المتنبي هو القارئ الحقيقي والصحيح لكل إصدار، كان سواء كان جريدة أو كتاب منشور جديد. فارتأيت أنه أوزع كم عدد بالمتنبي لي أولا نشر الجريدة، هذا أول هدف، معرفة أصحاب القراءة بها. اثنين، ارتأيت أن أخذ رأي بعض أصحاب القلم مثل الكتاب والصحفيين إلى آخره، والاستفادة من آرائهم حول توجيه الجريدة بشكل صحيح.
وكأنه توجد خطوات نحو تخصص مناطق، يعني قبل فترة سمعنا بمنطقة الشعلة أكو جريدة اسمها الشعلة، والآن زعفرانية. هل بتبرع من مثقفي هذه المناطق؟
بالضبط هذا اللي حصل، هم اجتمعوا مثقفي المنطقة، منهم الكتاب، منهم الصحفيين، منهم الأساتذة الجامعيين. زعفرانية تزخر بالكثير حقيقة، هيك أسماء. هاي الجريدة أولا بصفحة الثقافية راح تحاول توصل صوت المثقف الشاب في المنطقة، أولا في منطقة الزعفران جغرافيا تحديدا، والنوب إلى بغداد، وإن شاء الله الانتشار الأكبر والأوسع. الهدف الثاني، صارت جريدة مركز للتجمع المثقفين وبناء شبه منتدى لهم، كانت آرائهم جميلة ومفيدة، منهم دكتور عبد الستار جابور، حسين نجيم إلى آخره، إلا أنه ارتأوا مثلنا أن تكون الإعداد والسكرتارية التحرير ورئاسة التحرير أيضا من عناصر شابة.
هل هذه الجريدة مدعومة من المجلس البلدي، من وزارة الثقافة، من جهات معينة؟
صنفت هاي الجريدة من بعض آراء أصدقائك بالمتنبي، قالوا هاي الجريدة مناطقية، اعتقادي هو وصف قريب للحقيقة، إلا أنه هاي الجريدة دعمت قبل الناس بالمنطقة أبدا، لا من حكم ولا من تيار ولا من مثلا أي تجمع سياسي أو حزبي لآخره.
طيب هاي ممكن أن تكون صوت ناقد للميليشيات المنتشرة في المناطق، لبعض أنواع الفساد، ما يحصل من تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل عناصر أمنية مثلا.
هذا بالضبط. لا تنسى منطقة الزعفرانية منطقة شاسعة وبيها مساحات فارغة كثيرة، بيها تجاوزات حصلت من بعض اللي نحسبوا على الميليشيات أو قالوا أن احنا بالميليشيات، وزعت أراضي بل قطعت الزعفرانية. لذلك حاولنا نكتب بالموضوع، إلا أنه كان العدد الصفر تعريفي للجريدة، يشمل صفحة ثقافية، صفحة أخيرة إلى آخره، صفحة رياضية، وصفحة تاريخنا، صفحة تحقيقات خدمية، وهي هاي الأهم الصراحة بالنسبة للزعفرانية مناطقيا.
شارع المتنبي.
أحبتنا المستمعين، في إحدى قاعات المركز الثقافي البغدادي نظم المركز العراقي للتنمية الإعلامية ندوة موسعة حملت عنوان واقع القشلة وتطورها، باستضافة محافظ بغداد السابق ورئيس اللجنة الثقافية الحالي في مجلس محافظة بغداد صلاح عبد الرزاق للحديث حول الإجراءات المعدة لتطوير بناية القشلة التراثية وأهمية هذه البناية تاريخيا وثقافيا. والتقينا في البدء برئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج للتعرف على أسباب تنظيم الندوة.
اكو مشكلة قاعد تصيب القشلة، وهاي المشكلة هي مسألة الصيانة ومسألة المصروفات الدولة على مسألة الصيانة، بحيث بدأت القشلة تفقد الكثير من جماليتها ومن صيانتها في قضايا عديدة. لذلك ارتأل الدكتور صلاح عبد الرزاق بتشاور معنا في مسألة تتعلق بأن نطرح الفكرة هل يمكن الدخول إليها بشكل رمزي للذي يتبرع واللي يعطي التبرع. هي الندوة اسمها واقع القشلة وتطويرها. طرحنا الواقع، طرحنا المشاكل بيها، طرحنا المعوقات، طرحنا أنه المستقبل خلال السنة الجاية قد نفقد الكثير من مواصفاتها، قد تغلق على أساس الصيانة. فلذلك نحب المواطن يشارك في هذا التراث بطريقة يعني قرب للتطوع وتبرع من مسألة الإجبار. يعني
العديد من الملاحظات والتوصيات تم تقديمها من قبل الجمهور الحاضر إلى الندوة، هل ستؤخذ بهذه التوصيات عروض؟
حقيقة كانت أفكار ثرة، أفكار جميلة وكثيرة ومتنوعة ومن خبراء.
هل سيؤخذ بها؟
أنا أعتقد صراحة الجموع اللي هي تتعمل بهذا الاتجاه مصممة على أن تعمل بشكل واضح على تطوير القشلة وتطوير منشآتها. أتصور أنه مثل هكذا اقتراحات ستأخذ طريقها بالحل، ولكن تدري كثافة الأفكار وكثافة المقترحات لا يعني أنه ستنفذ كلها في آن واحد. ولكن أعتقد السياحية منها، وزارة السياحة مشكورة جاءت بمدير عام وبدأ يداوم في منطقة القشلة يوميا من أجل المتابعة وتحويلها إلى صرح سياحي إضافة لتراثي.
أنتم كمركز يبدو أنكم مهتمين في تنظيم العديد من الندوات، بدأتها في قضية القشلة، ما هو مشروعكم المستقبلي؟ هل ستتواصلون في تأكيدكم على ندوات اهتمام بالتراث البغدادي؟
أكون صريح جدا وياك، نحن نفكر العراق ما بعد داعش، ونفكر بغداد ما بعد داعش. واحدة منها أن نطور مؤسساتنا السياحية والتراثية، وأن نبعث رسائل اطمئنان للجميع بأن العراق في خير ما دام ثقافته وحضارته في خير.
وبين السيد صلاح عبد الرزاق محافظ بغداد السابق أن هدف الندوة الرئيسي هو الإعلان عن جملة إجراءات تعمل عليها اللجنة الثقافية في مجلس محافظة بغداد للحفاظ على التراث البغدادي وأخذ آراء رواد شارع المتنبي بهذه الإجراءات.
بالتأكيد اليوم احنا تراث بغدادي، وخاصة القشلة، اصبحت رئة ثقافية اسبوعية للبغداديين والزوار والضيوف والكثيرين. اليوم بعد تقليص الميزانية لاحظنا انه كببنا نحتاج الى تأهيل مستمر وتطوير مستمر. هذا التأهيل يحتاج الى نفقات والى مبالغ، فوزارة السياحة لا تستطيع إيفابه. اليوم ناقشنا قضية فرض رسوم واستمعنا للجمهور قبل ان نتخذ اي قرار، نستمع للجمهور رأيهم بفرض هذه الرسوم، هل ممكن ذلك من أجل هذا الهدف؟ كانوا متفاعلين الناس من أجل الحفاظ على هذا المعلم، وأيضا يكون إنه دور بي، وبدل ما نعتمد على الدولة وغيرها إحنا يكون مستفيدين، لأنه الموظفين قد يغلقوا في أي وقت بحجة عدم وجود نفقات وغيرها، وإحنا بذلنا جهود ومع وزارة السياحة، حتى شخص وزير السياحة أنا مباشرة معه من أجل المحافظة عليها ونقلها حتى إلى يعني عاديتها إلى وزارة السياحة بدل من المالية. هذا جانب. الجانب الآخر هو هل تبقى المحافظة على القشلة كمكان أدبي ثقافي، أم كما يريد البعض يحوله إلى اعتصامات وتظاهرات وهتافات؟
دكتور، الكثير من المطالبات أشارت إلى أهمية أن يكون هذا المكان مفتوح طيلة أيام الأسبوع وأيضا ليلا ومساء، لأن العوائل العراقية كان صعب تجي فقط يوم الجمعة.
القشلة مفتوحة طوال أيام الأسبوع فعلا
كأنشطة يعني
لنشاطات اللي يردون، بس هم عادة يجمعون الجمعة، والآن دي يصير عندنا السبت هم أكثر دي أكثر.
أي السبت
المساء احنا حقيقة كان هذه خطة موجودة واتفقنا مع عمليات بغداد، فتحنا شارع الرشيد مع أيضا وزارة الكهرباء لإنارة المنطقة مع أيضا حماية المنطقة توفير خطوط باص. نريد اتفقنا مع أصحاب المكتبات والمقاهي وغيرها أنه يفتحون إلى المساء، هذا يعني مقدمة ردنا على الأقل للمغرب أول مرة، يعني بدأت ساعة 2 وممكن يستمر إلى يعني إلى 9 بالعشرة بالليل خاصة بعد رحلة حضر.
ماذا عن المراكز الثقافية الأخرى، المراكز التراثية الأخرى؟ أنتم كمجلس محافظة كانت هناك لديكم إشكالات حول العائدية مع أمانة بغداد، هل بالإمكان إعادة الحياة لباقي المراكز التراثية التي تعاني الإهمال؟
يعني هذا لا يزال ولا تزال مطالباتنا مع أمانة بغداد. لدينا بيوت تراثية للأسف استؤجرت وتحولت يعني أو ضررت كثيرا، نريد أن نحافظ عليها وتصبح مكان نشاط ثقافي وفكري، وحتى لو كان أرشيفي أو غيره، ولكن لخدمة الثقافة العراقية والثقافة البغدادية، هذا ما نريده. لذلك بعض الدوائر تتفاعل معنا وهذا شيء إيجابي، ولكن بعض المسؤولين للأسف غير قادرين على التواصل معنا.
قشلة هل ستشهد عروض مسرحية وعروض سينمائية مثل ما أشار البعض؟
يعني احنا كان عندنا مشاريع بالقشلة، مشروع متحف الشمع وهذا جادين به، وتوقف بسبب يعني كان هو 2014 توقف بسبب عدم مصادقة على الميزانية أصلا. وأيضا هناك منصة التتويج الملك فيصل الأول أيضا راح تكون تماثيل والمنصة في موقعها الأصلي، ويشهد عروض يعني مثلا كل ساعة نسوي عرض جمهور راح يكون خاصة أيام جمعة والسبت وغيرها، وممكن إذا صار مسائي نحتاج إلى مقاهي، وأيضا هناك موجود كافتيريا الآن بصدد فتحة، ولكن وزارة المالية عندنا مشكلة معها، ومرسى أيضا جديد لقيام بجولات نهرية في دجلة.
شارع المتنبي.
أعزائنا المستمعين، ما يتعرض له الصحفيون والعاملون في الحقول الإعلامية من انتهاكات وتجاوزات من قبل حمايات المسؤولين ومن قبل العناصر الأمنية بات حديث شارع الثقافة، وتكررت المطالبات بضرورة إيقاف هذه التجاوزات بكل السبل المتاحة. وتماشيا مع تلك المطالبات، نظمت نقابة الصحفيين بمشاركة عدد كبير من رواد شارع المتنبي وقفة احتجاج قرب تمثال المتنبي، حملت شعارات تندد بهذه التجاوزات. وكان لنا هذا اللقاء مع نقيب الصحفيين مؤيد اللامي للتعرف على إجراءات النقابة ورفعها دعوى قضائية ضد المعتدين على الصحفيين في مركز النهرين من حماية مستشار الأمن الوطني.
نعم، هذه الوقفة المواطنين ومنخب ثقافية تتضامن وتتعاطف مع الصحفيين وتقب وجه الاعتداءات التي طالت الصحفيين في مركز النهرين ثم في ساحة التحرير وفي مناطق أخرى. الإجراءات بدأنا بها إجراءات قانونية، فعنا الفقرة 9 من قانون حقوق الصحفيين، أي اعتداء على صحفي بمثابة اعتداء على موظف حكومة يتصل العقوبة إلى 15 سنة سجن. الدعوة القضائية التي أقيمت باسم الصحفيين وأقيمت باسم نقيب الصحفيين شخصيا، لأننا نعتقد بعض الأحيان الصحفي نازل عن حقي عندما يأتي اعتذار من المسؤول.
لكن تكررت هذه الحالة.
نعم، صحيح.
وسط مطالبات مطالبات وتأكيدات، ما هو الإجراء الذي سيردع الحمايات الذين أخذوا يزيدون من عملية ضرب الصحفيين حتى في أماكن عقد الندوات؟
الردع هو أن نستمر في الدعوة ولا نتنازل عن الحق العام، والدعوة أقيمت باسم نقيب الصحفيين، أي يجب أن يأخذ الحق العام، حتى إذا تنازل الصحفي ستبقى الدعوة وستطال من اعتداء على الصحفيين وسيجلب يكون خلف القضبان. هذه الحالة يجب أن تكون عبرة للآخرين، ويجب أن تكون رسالة للمسؤولين باختيار حمايات تحمي الناس لا تعتدي على الناس.
بعض الصحفيين هنا في هذه الوقفة في شارع المتنبي طالبوا بمقاطعة الندوات والمؤتمرات في حال عدم الاستجابة، هل أنتم مع هذه المطالبة؟
هذه من ضمن الصفحات التي أشرناها أو وضعناها في الحسبان، ربما مقاطعة ربما اعتصام ربما أيضا إجراءات أخرى، لكن الآن لدينا إحنا الخطوة الأولى أن نجلب هؤلاء المعتدين ليكونوا خلف القضبان من خلال القضاء العراقي.
أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية في جولة بين أروقة شارع الثقافة وبرنامج شارع المتنبي، الذي نأمل أن راق لكم على أمل اللقاء القريب. تقبلوا وافر اعتزاز معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.